بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في صلاة المرأة بمحاذاة الرجل وهو يصلي أو أمامه، وقلنا أن في المقام ثلاث طوائف من الروايات. كانت الطائفة الأولى ظاهرة في المنع بلسان فلا أو لا تصلي، وكانت الطائفة الثانية صريحة في الجواز، وقيل أنه يجمع بين الطائفتين كما في حالة تعارض رواية ظاهرة في المنع مع رواية صريحة في الجواز بحمل الرواية الظاهرة في المنع على الكراهة، وهو حمل صحيح كبرويا. لكننا قلنا إن عمدة روايات الطائفة الثانية عبارة عن روايتين، كانت الأولى ضعيفة سندا بالإرسال، والثانية مناقشة باضطراب المتن. لذلك من الممكن جدا أن يقال بأن روايات الطائفة الثانية لا تصلح لمعارضة روايات الطائفة الأولى، وبالتالي فالنتيجة في الجملة إلى الآن نحن وهاتين الطائفتين هي أن المرأة إذا صلت بمحاذاة رجل يصلي أو أمامه فتبطل كلتا صلاتيهما معا ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. أما أننا لا نحمل على الكراهة فللمناقشة في كلتا روايتي الطائفة الثانية، أما أننا لا نجزم بالفتوى فلأن الرواية الثانية يمكن الإجابة عن اضطراب متنها. لذلك في الجملة إلى الآن نحن وهاتين الطائفتين النتيجة هي أنه تبطل صلاة كل من الرجل والمرأة فيما لو صلت المرأة بمحاذاة الرجل أو أمامه ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. لكن توجد رواية فيها عبارة ولفظة الكراهة، هذه الرواية تصرح بأن الحكم في صلاة المرأة بمحاذاة الرجل أو أمامه في سائر البلدان عدا مكة هو الكراهة. هذه الرواية هي صحيحة أو موثقة الفضيل الواردة في الوسائل، الباب 5 من أبواب مكان المصلي، الحديث 10، الجزء 5، صفحة 126. ينقلها الشيخ الحر عن كتاب العلل للشيخ الصدوق رحمة الله عليهما. والشيخ الحر ذكر كتاب العلل من ضمن مصادره في الفائدة 4 في الجزء 30 صفحة 154، ذكره بتسلسل 13، قال في التسلسل 5 كتاب عيون الأخبار تأليف الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، ثم بدأ يذكر كتب الشيخ الصدوق، كتاب معاني الأخبار، كتاب إكمال الدين، إلى أن وصل إلى تسلسل 13، قال كتاب علل الشرائع والأحكام له، أي للشيخ الصدوق، وذكر طرقه إلى تلك الكتب في الفائدة 5 في صفحة 170، ذكر الطريق الأول، طريقه الأول منه إلى الشهيد الثاني وهو صحيح، ثم ذكر في الطريق 19 صفحة 176 177 طريق من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي وهو صحيح لا مشكلة فيه، طريق رقم 19. وطريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق صحيح، ذكره في الفائدة الثانية، ذكره الشيخ الحر في الفائدة الثانية في الجزء 30 صفحة 138 بتسلسل رقم 33. والصدوق هو الثقة المعروف الجليل القادر. عن محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ثقة ثقة. عن الصفار وهو محمد بن الحسن بن فروخ الصفار الثقة المعروف. عن العباس بن معروف أمي ثقة. عن علي بن مهزيار الثقة المعروف. عن فضالة وهو ابن أيوب الثقة المعروف أيضا. عن أبان، وأبان مشترك بين أبان ابن تغلب وأبان ابن عثمان، والمراد به هنا أبان ابن عثمان وهو ثقة، إما بناء على كونه من أصحاب الإجماع، لأننا قلنا إن عبارة الكشي في أصحاب الإجماع وإن كانت لا تفيد تصحيح كل رواية فيها أحد أصحاب الإجماع، لكنها تفيد وثاقتهم على الأقل، أو لأنه ممن يروي عنه المشايخ الثلاثة صفوان وابن أبي عمير والبزنطي، واختلف في إماميته، قيل أنه من الناوسية وهم الذين وقفوا على الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وقالوا لم يمت وأنه حي وسيظهر، أو أنه أن العبارة من القادسية المنطقة، وجمع في بعض الكتب بين القادسية والناوسية. وقال السيد الخوئي رحمة الله عليه الصحيح أنه من القادسية، فإذا كان من الناوسية فالرواية موثقة من جهته، وإذا كان من القادسية فالرواية صحيحة لأنه إمامي 12. وقيل أنه فطحي ولا يعلم مستند لذلك، لذلك عبرت عن الرواية بأنها صحيحة أو موثقة، والأرجح عندي أنها صحيحة والرجل إمامي 12. عن الفضيل المراد به ابن يسار إلا في موارد ليس هذا منها، من أراد أن يراجع تلك الموارد فليراجع معجم رجال الوسائل صفحة 608. عن أبي جعفر، الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إنما سميت مكة بكاء لأنه يبتك فيها الرجال والنساء أي يتزاحموا. البك هو الازدحام، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك. هذا كله في مكة، وإنما يكره في سائر البلدان. هذا مورد الاستدلال في مقامنا، أن الرواية عبرت أنه في مكة لا بأس بذلك، لا بأس بصلاة المرأة عن يمين وعن يسار ومع وبين يدي الرجل، لكن ذلك مكروه في سائر البلدان. فإذا قلنا إن المراد بلفظ يكره الكراهة المصطلحة، فتكون الرواية صريحة في جواز الصلاة، صلاة المرأة بمحاذاة الرجل أو أمامه على كراهة في سائر البلدان غير مكة، أما في مكة فلا كراهة أصلا. وبهذا تكون هذه الرواية دليلا على جواز صلاة المرأة بمحاذاة الرجل أو أمامه على كراهة في سائر البلدان عدا مكة، وفيها لا كراهة أصلا. وتكون دليلا أيضا ورواية حاكمة على كيفية الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية، بين الطائفتين المانعة والمجوزة، بحمل المانعة على الكراهة. تكون هذه الرواية مفسرة وموضحة لكيفية الجمع بين الطائفتين الأولى والثانية بحمل الطائفة الأولى على الكراهة. حتى لو قلنا بأن الطائفة الثانية مناقشة، لأن هذه الرواية تفسر أن المنع الوارد في الطائفة الأولى هو منع بنحو الكراهة. ولكن هذا لعله أشرت له سابقا لكني لم أتوقف عنده كثيرا فيما سبق، لكن عليكم السلام، إرادة الحرمة من لفظ الكراهة في الروايات ليس بعزيز. شو أنت تقول؟ متى تكون هذه الرواية مفسرة للروايات المانعة بأن المنع بنحو الكراهة؟ متى تكون؟ عندما، لا أقول متى، عندما نجزم بأن المراد من لفظ الكراهة أنها بمعنى الكراهة المصطلح. لو حصل لدينا استقراء تام وقلنا بأن لفظ الكراهة متى استعمل في الروايات يستعمل بمعنى الكراهة المصطلحة، حينئذ تكون هذه الرواية دليلا على الكراهة وتكون مفسرة للروايات المانعة. أما في حالة ما لو كانت الروايات تستعمل لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة أحيانا وفي التحريم أحيانا أخرى، لا تكون هذه الرواية مفسرة ولا يمكن الاستناد إليها، بل هي بنفسها تحتاج إلى قرينة أنه ما المراد من لفظ الكراهة. واضح؟ لفظ الكراهة لعله بلفظ بمعنى التحريم ولعله بنحو الكراهة المصطلح. وعندما نرجع إلى الروايات نجد أنه في موارد عديدة يستعمل الإمام لفظ الكراهة ومقصوده التحريم، فحينئذ لا تصلح هذه الرواية للاستناد إليها في إثبات حكم صلاة المرأة بمحاذاة رجل يصلي بالكراهة، ولا تصلح لتفسير الروايات المانعة. ومثل هذه الروايات التي يستعمل فيها الإمام لفظ الكراهة بمعنى التحريم موجودة في الفقه، مثلا ورد في الباب الثالث من أبواب تحريم السباع الحديث 5 الجزء 24 صفحة 115 قال، روايات كثيرة لكن أوردت 3 أمثلة لصحة السند وللوضوح وعدم الخلاف فيها، وعنه أي وعن الحسين بن سعيد بقرينة الرواية السابقة، أي الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية صحيحة السند، قال: لا يصلح أكل شيء من السباع، إني لأكرهه وأقذره. استعمل لفظ الكراهة، ومن الواضح أن أكل السباع محرم. وفي الحديث رقم 4 السابق لهذا الحديث
خلينا وياه هاي مال
جايك. وفي الحديث رقم 4 صفحة 114-115 وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى واقف في ثقة عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال الرواية مضمرة مثل سماعة لا يضمر إلا عن الإمام، الرواية موثقة من جهة عثمان بن عيسى. أما لحوم السباع فقال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فقال أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه. هاي بعد ما بيها مثل الأولى لا يصلح، هذه بعد ما بيها فإنا نكرهه مباشرة. وعلق الشيخ الحر على هذه الرواية قال الظاهر أن المراد بالكراهة التحريم، بل جزما المراد التحريم، لأن هذا مما ما هو متفق عليه فتوى ورواية. أنا الذي أقول جزما، الشيخ الحر قال الظاهر، ففي الفتوى معروف، وفي الرواية جاء في الحديث رقم 1 من نفس الباب كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، تصريح بعد. فإذا الكراهة في الروايتين السابقتين استعملت بأي معنى؟ معنى الحرم. تقول لي بالرواية الأولى قرينة على أن المراد بالكراهة الحرمة، ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة، استعملت لفظة الكراهة بالحرمة لو ما استعملت. أنا أدعي أننا عندما تستعمل لفظة الكراهة نحتاج إلى قرينة لتعيين المراد، والقرينة في الرواية الأولى موجودة لا بأس في نفسها ليس من الخارج، لكن استعملت لفظة الكراهة وهذا يكفيني في الاستدلال. إذن استعملت لفظة الكراهة في الحرمة. وفي جزء 19 من الوسائل صفحة 124 الباب 20 من أبواب الإجارة الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسنادي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طريق الشيخ الصدوق إلى سليمان بن خالد معتبر لا مشكلة فيه، والرواية صحيحة السند عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة قال إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما، والرواية صحيحة السند. الإجارة شنو؟ عندما يستأجر إنسان شيئا متى يمكن أن يؤجره بأكثر مما من المبلغ الذي أجره فيه؟ متى؟ إذا لم يحدث فيه حدثا مكروه يؤجره بأكثر، لو محرم ولا يجوز، لا يجوز. ماذا استعمل الإمام؟ قال إني لأكره. إذن استعمال لفظ الكراهة في الروايات، استعمال لفظ الكراهة في الروايات في التحريم ليس بنادر، ولعل هذه الروايات من الروايات التي هذه الرواية التي بين أيدينا ويكره في سائر البلدان، لعل المراد بالكراهة التحريم، وبالتالي هي بنفسها تحتاج إلى قرينة ولا تصلح أن تكون دليلا على الكراهة.
الجواز في مكان
شنو؟ جواز في مكان شنو؟
ألا يشكل قرينة على الكراهة الاصطلاحية؟
ليش؟ بالعكس، قال في مكة لا يوجد بأس، لكنه مفهوم وصف، يوجد بأس بمفهوم الوصف لا نقول به، لكن لا يعني قصدي يصلح للتأييد على الأقل، يصلح للإشارة أنه يوجد بأس في غيرها، والبأس بنحو الكراهة، والكراهة ليست بنحو الكراهة المصطلح. الجواز في مكة فرق بين مكة وغيرها، شنو المشكلة بأن يقال في مكة يجوز حتى لا كراهة؟ وفي غير مكة يوجد من؟ شو المشكلة؟ ماكو مشكلة. هي وين هالروايات احنا وكلامنا؟ جاء بعد خلصنا ما تصلح للتفسير.
يكون هذا عفوا شيخنا الصراحة تكون مؤيد للجمع العرف.
وين هالصراحة؟
هل يقول يقرأ في سار
البنية؟ وين هالصراحة؟ وينها؟
يقرأ في سار.
احنا ايش قلنا؟ شوف تسلسل البحث. روايات ظاهرة في المن. رواية صريحة في الجواز. بعد إذا قلنا صريحة في الجواز وتامة سندا ودلالة نحتاج أي رواية؟ ما نحتاج أي رواية. احنا شككنا بالروايات الصريحة. اما للضعف السندي او للمشكله الدلاليه باضطراب المتن شككنا جبنا هاي الروايه قرينه هي هاي الروايه تحتاج الى قرينه وين الروايات صريحه جرى روايات صريحه بعد ما نحتاج تحمل الروايات المانعة على الكراهه واضح الفكره واضح هذا كلامنا احنا لو عندنا روايات صريحه ما عندنا مشكله متى صرنا الى هذه الروايه كلامنا تسلسلنا في البحث هذا لذلك انا تسلسلت غير تسلسل الشيخ المصنف فنيا يختلف التسلسل الذي أوردته عن تسلسل الشيخ المصنف هذا كله نحن والطائفتين الأولى والثانية والنتيجة في الجملة إلى الآن هي بطلان صلاة الرجل والمرأة إذا صلت المرأة بحذاء الرجل أو أمامه ولو بنحو الاحتياط الوجوبي لكن على تفصيل يتضح من الطائفة الثالثة متى يكون المن متى يكون البطلان متى يرتفع البطلان هذا التفصيل توضحه الطائفة الثالثة إذن نحن نسلم بنحو الاحتياط الوجوبي وفي الجملة إن في بعض أفراد الصلاة تكون كلتا الصلاتين باطلة في بعض الحالات في الجملة في بعض حالات صلاة المرأة بمحاذاة رجل يصلي أو أمامه لكن متى يرتفع البطلان ويتحول إلى الكراهة ومتى تتحول الكراهة إلى لا كراهة أصلا هذا التفصيل توضحه روايات الطائفة الثالثة شوفوا النتيجة مو وصلنا إلى الكراهة شو أنت بقولي مو وصلنا إلى الكراهة ثم أن هذه الكراهة ترتفع في بعض الحالات وصلنا إلى المنع في بعض الحالات لكن هذا المنع يتحول إلى كراهة في بعض الحالات وهذا المنع يرتفع بنحو البطلان وبنحو الكراهة في حالات أخرى ما هي هذه الحالات؟ هذا ما توضحه الطائفة الثالثة من الروايات
شيخنا الازدحام ما إلى مدخليه
ما بدنا وين
لا في نفس الرواية
وين يا رواية
رواية مكة
في مكة حطت خصوصية مكة خصوصية مكة وفسرت بعدنا ما نريد نفصل في مكة والسعر احنا مو مورد استدلالنا في مكة في مكة يأتي بعد ذلك ضمن التفصيل ان لا منع ولا بطلان ولا كراهة في مكة لخصوصية في مكة طبعا ما نقدر نعمم لأنه مو العلة الازدحام خصوصية لمكة وازدحامها واضح الفكرة؟ يعني ما نقدر نعمم لكل ازدحام خصوصية ما نقدر نعمم خصوصية لمكة واضح الخصوصية لمكة لا نستطيع نفي خصوصية مكة خصوصية لمكة وازدحامها حينئذ نقول توجد روايات تفصل فترفع الحكم بالبطلان الثابت في بعض الحالات وترفع الحكم بالكراهة الثابت في حالات أخرى هذه الروايات هي منها صحيحة محمد ابن مسلم الواردة في الوسائل الباب الثامن من أبواب مكان المصلي الحديث الثاني الجزء الخامس صفحة 129-130 قال وعنه أي وعن أحمد ابن محمد بحسب الرواية السابقة أي شيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد. وقلنا أن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. والطرق لهم على ما هو عند العلماء صحيحة. شككت أنا في طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري وتقدم الجواب عن ذلك. والغالب عندما يطلق أحمد ابن محمد يراد به الأشعري. عن طبعا على شنو؟ غالبا في الروايات بالاستقراء يراد به الأشعري، هو المعروف، هو الذي وجيه قوم وواي
قرأ. ماكو خصوصية مثلا مفطرين انه من خلال ما يروي عنهم؟
لا، مو هم في طبقة، واحيانا الراوي والمروي مشترك، واحيانا في بعض الموارد نستبعد البيزنطي. في بعض الموارد نستبعد البيزنطي، يمكن استبعاد البيزنطي في بعض الموارد، اجريت هذا، استبعدت البيزنطي في بعض الموارد لانه لا يروي عن فلان مثلا، وان كان يروي عنه فلان لكن لا يروي عن فلان، لكن في موارد قليله جدا يمكن تمييز البرقي عن الاشعري. عن الحجال المقصود به عبد الله ابن محمد الاسدي الثقه. عن العلاء المقصود به العلاء بن رزين الثقه، الا في موارد ليس هذا منها. من اراد معرفه الموارد فليراجع رجال الوسائل صفحه 600. عن محمد بن مسلم الثقة المعروف. عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية صحيحة السند. في المرأة تصلي عند الرجل قال: إذا كان بينهما حاجز فلا بأس. هذه الرواية إذن تفصل بين وجود الحاجز وعدمه، فمع وجود الحاجز لا إشكال، سواء قلنا إن المنع بنحو البطلان أو بنحو الكراهة، مع وجود الحاجز يرتفع الإشكال، سواء بنينا على ما رجحناه من المنع في بعض الحالات أو بنينا على ما توصل إليه بعض الأعلام من القول بالكراهة. عند وجود الحاجز يرتفع المنع، سواء كان المنع بنحو البطلان أو بنحو الكراهة. كلمة الحاجز مطلقة، أي حاجز ولو لم يكن ساترا، ولو كان حاجز من زجاج. نحن هذه اللفظة الحاجز لا تعني الستر. مقابل رواية آتية، هذا الرواية قالت حاجز، والحاجز الزجاجي يسمى حاجزا، ليس بساتر لكنه يسمى حاجزا. هذه الرواية شوي انتبهوا، تدل بمفهوم الشرط إذا كان بينهما حاجز فلا بأس. تدل بمفهوم الشرط على ماذا؟ إذا لم يكن بينهما حاجز فيوجد بأس، وعليه بحسب مفهوم الشرط. إن قلنا بثبوت مفهوم الشرط هي صريحة في المنع، وبالتالي من يقول بثبوت مفهوم الشرط يفترض أن لا يجمع بين الطائفتين الأولى والثانية بحمل الأولى على الكراهة. مفهوم الشرط في هذه الرواية يأبى الحمل على الكراهة. هذه الرواية بمفهوم الشرط تعد من الروايات المانعة صريحا عند انتفاء الحاجز. إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، مفهومها ما هو؟ ما عدم وجود حاجز فيوجد بأس. وجود البأس ماذا يعني؟ يعني صراحة في المنع. بعد من يقول بثبوت المفهوم للجملة الشرطية ليس من حقه أن يقول أن الروايات المانعة ظاهرة في المانع، وبقرينة الروايات الصريحة في الجواز تحمل المانع على الكراهة. واضح؟ إلا أن يقول إن المفهوم لا يرقى لمرتبة المنطوق في المعارضة. عند تعارض مفهوم ومنطوق يقدم المنطوق، وبالتالي فمنطوق الروايات المجوزة صريحا مقدم، فتحمل الروايات المانعة على الكراهة ولا نأخذ بالمفهوم، لا تصل هذه الرواية إلى درجة أنها تعارض الروايات المصرحة جوازا فتكون بمرتبة الروايات المانعة، لا تصل النوبة إليها إلا أن يقول ذلك. لكننا في لا نحتاج إلى ذلك، لأننا مر مني أن شككت تشكيكا عرفيا بثبوت المفهوم للجملة الشرطية. قلت عندما تستقرأ الروايات لا يمكن أن تفهم أنه عند انتفاء الشرط ينتفي طبيعي الحكم، ذكرت ذلك مفصلا فيما سبق. ولذلك لا نعد هذه الرواية من الروايات المصرحة بالمنع، وحينئذ نقول هذه الرواية فصلت من الروايات المفصلة. هسه الآن احنا ما عرفنا حدود المنع الذي توصلنا إليه بعدنا، لكن هذه الروايات من الروايات المفصلة، عند وجود حاجز يرتفع المنع سواء كان بنحو البطلاني أو بنحو الكراهة، هذا تفصيل. هذه رواية. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم الأخرى في الوسائل الباب 5 من أبواب مكان المصلي الحديث الأول في الجزء الخامس صفحة 123، قال بإسناده عن محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، طريق الشيخ الصدوق، طريق الشيخ الطوسي عفوا، مر مرارا إلى الحسين بن سعيد لا مشكلة فيه، قلت في عبارته غموض في المشيخة وشرحتها على السبورة إذا تذكرون. عن صفوان مشترك بين صفوان ابن مهران الجمال وبين صفوان ابن يحيى البجلي، وكلاهما ثقة، لكنه هنا بقرينة الراوي والمروي هو ابن يحيى البجلي. عن العلاء ينصرف إلى ابن الرزين الثقة كما مر. عن محمد بن مسلم الثقة المعروف، عن أحدهما عليهما أفضل الصلاة والسلام، إما الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاء في الزاوية الأخرى بحذاء بمحاذاته، قال لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ظاهرة في الحرمة، أيضا في الروايات لفظة لا ينبغي ليست ظاهرة في الكراهة المصطلحة بل مستعملة كثيرا في الحرمة، يعني في المنع بنحو اللزوم، الحرمة الوضعية، فإذا كان بينهما شبر أجزأه، إذا كان بينهما شبر أجزأه. هسه هذا الشبر وين؟ شوي تقول جاي بكم أريد نفسر بعدنا بعدنا أنا والشبر هسه. فإذا كان بينهما شبر أجزاؤه، إذا كانت الرواية تتحدث عن أن المرأة تتقدم على الرجل بشبر وتقول أجزاؤه، إذن هذا تفصيل مفاده ما هو؟ أن فاصلة الشبر كافية في انتفاء المنع سواء قلنا بنحو البطلان أو بنحو الكراهة. يعني لو تقدمت المرأة أو كان الفاصلة بينها وبين الرجل هي بمحاذاته. لا بعدني تقدمت، أقول هذا احتمال. ليش تأخرت؟ بينما شبر منين جبت تأخرت؟ أنا والرواية ما جبت تأخرت، أنا قاعد أقول احتمال. إن مقصود الرواية كفاية أن تكون بينهما فاصلة شبر، أما أن تكون بمحاذاته والفاصلة شبر، أو تكون أمامه والفاصلة شبر. إذن نحن وهذا اللسان شنو تفيد الرواية؟ تفيد الرواية أن المنع الوارد في الطائفة الأولى ينتفي عندما تكون الفاصلة بين الرجل والمرأة شبر، سواء كان الشبر بالمحاذاة أو الشبر بالأمام، تنتفي، ينتفي المنع. هسه المنع بنحو اللزوم أو بنحو الكراهة سيأتي، احنا رجحنا بنحو اللزوم على قولنا مجرد وجود فاصلة. أنا وهاي الرواية على قولنا أن المنع بنحو اللزوم مجرد وجود فاصلة بمقدار شبر، أن المرأة بينها وبين الرجل شبر سواء كانت على محاذاته أو متقدمة عنه، هذا كاف في رفع المنع بنحو البطلان. جايك قدمك شنو بس الحذاء؟ الرواية ذكرت الحذاء، جايك جاي، لكن التحديد بالشبر مطلق. فإذا كان بينهما شبر أجزه. إذا تريد تقول مورد الرواية أن الأول صلى بالزاوية وهي صلت بالزاوية وهذا بمحاذاة، فإذا نقول أن الفاصلة بمقدار شبر بمحاذاة الرجل ترفع المنع سواء كان بنحو البطلان أو بنحو الكرام. هذا تفسير. الشيخ الطوسي فسرها بتفسير آخر هسه جاي، يعني في ذيل الرواية إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر. السؤال هو هذا من نص الرواية أم تفسير من الشيخ الطوسي؟ إذا كان من نص الرواية شنو المعنى؟ المعنى بعد الرواية ما تكون مفصلة، ما تكون مفصلة. شو تكون الرواية؟ أن المرأة إذا صلت بمحاذاة الرجل تبطل صلاتهما، فتكون من على وزان الطائفة الأولى. وأما إذا كانت المرأة متأخرة عن الرجل بشبرين فهذا أمر واضح ليس تفصيلا. الشيخ الطوسي يفسر الرواية إذا كان بينهما شبر أجزاؤه بمعنى إن تأخرت عنه بشبر، إن تأخرت عنه بشبر أجزاؤه. إذا كان هذا التفسير من الرواية فهذه الرواية على وزان الروايات المانعة وليست لا تدخل في التفصيل. لكن يستبعد أن الإمام يقول يعني ورواية الكليني لهذه الرواية خالية عن هذا الذيل، لكنها ضعيفة سند بسهل بن زياد ولذلك لم يستند إليها، خالية. وعليه شو انتبهوا لي، هذه الرواية إذا كان المقصود بها بينهما شبر، أن الفاصلة بينهما إذا كانت شبرا كافية في رفع المانع فهذا تفصيل، هذا تفصيل غير التفصيل بوجود الحاجز. تفصيل هذا يرتفع المنع بنحو البطلان أو بنحو الكراءة بوجود فاصلة بنحو الشبر. وإذا قلنا بأن المقصود بينهما شبر أجزاؤه أن الشبر بمعنى أن المرأة خلف الرجل بشبر، هذه الرواية لا تدخل في الروايات المفصلة، هذه تكون لا ينبغي ذلك. أما إذا كانت المرأة خلفه بشبر فليس تفصيلا، لأن هذا واضح أن المرأة عندما تصلي خلف الرجل لا إشكال. انتبهين يعني؟ أشكل على هذه الرواية بإشكال غير هذا التفصيل، باستبعاد كون الفاصلة بين زاويتي الحجرة بمقدار الشبر. الفرض في السؤال أن الرجل يصلي في زاوية الحجرة والمرأة في الزاوية الأخرى، ثم الإمام يقول فإذا كان بينهما شبر أجزأه. هذا شرح لفرض السؤال. لو الإمام يريد يترقى ويقول يكفي أن يفصل بينهما شبر، وهو الإمام قال لا ينبغي ذلك. فإذا كان بينهما شبر أجزأه، ظاهرة في أن الفاصلة شبر، وهذا مستبعد أن يكون الفاصلة بين زاويتي الحجرة شبر. والذي في المدارك والحدائق كلمة ستر بدل شبر، فإذا كان بينهما ستر يكون المعنى فلا إشكال، وعليه تكون الرواية أجنبية عن تحديد قدر الفاصل، بل تكون على وزان الرواية الأولى. الرواية الأولى قالت إذا كان بينهما حاجز، هذا قالت إذا كان بينهما ستر. الفرق عن الرواية الأولى أن الرواية الأولى قالت حاجز، الحاجز أعم من أن يكون ساترا أو لا، هذه صرحت بالستر. فلو نأخذ بهذا الكلام لصاحب الحدائق والمدارك لقلنا بأنه يشترط في الحاجز أن يكون ساترا، لكننا لا نستطيع الجزم بذلك باعتبار هذا احتمال مطروح، ولا المروي هو شبر بسبب استبعاد أن يكون بين زاويتي الحجرة شبر، قالوا بأن العبارة هي ستر، فلا نستطيع الجزم بذلك. هذه الرواية شوي تهولي، ماذا قالت؟ إذا كان بينهما شبر أجزأه، تدل بمفهومها على ماذا؟ إذا قلنا شبر، إذا قلنا شبر جابوني، تدل بمفهومها إذا لم يكن بينهما شبرون فلا تجزي. إذا كان بينهما شبر أجزأه، إذا لم يكن بينهما شبر فلا تجزي الصلاة، فتكون بمفهومها من الروايات المانعة صريحا. واضح؟ إذا لم تكن الفاصلة بينهما شبر، لكننا لا نقول بمفهوم الشر. وأيضا لعله يقال أن المفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوق. نحن وهاتين الروايتين المفصلة، الرواية الثانية لا نستطيع الجزم بها، لا نستطيع أن نقول إن المراد الفاصلة بشبر لورود الإشكال، لاستبعاد أن تكون الفاصلة بين زاويتي الحجرة شبر، ولا نستطيع الجزم بأن اللفظة ستر لأن الوارد في الرواية شبر. فإذا الرواية الأولى هي المهمة، هي المفصلة الأولى، إذا كان بينهما حاجز شنو؟ فلا بأس. هذا التفصيل الأول، إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، يعني إذا وجد الحاجز يرتفع المنع، سواء قلنا أنه بنحو البطلان كما نرجح أو هو بنحو شنو؟ بنحو الكراهة. أما التفصيل بمقدار الفاصل فلحد الآن لم نصل له. إلى الآن فصلت الرواية الأولى بحالة وجود حاجز فلا بأس، وحالة عدم وجود حاجز فيوجد بأس. أسأل البأس بنحو اللزوم أو بنحو الكراءة؟ نرجح أنه بنحو اللزوم في بعض الحالات وفي بعض والكراءة، وأنه بنحو الكراءة في بعض الحالات، ويرتفع المنع بنحو اللزوم والمنع بنحو الكراءة مع وجود الحاجز. توجد روايات مفصلة أخرى ستأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.